يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة 42.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 23 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. وصلت معكم في الحلقة الماضية تحت عنوان صور من الواقع الشيعي الطوسي المعاصر، في حربه على الشهادة الثالثة بطريقة مقنعة، بطريقة مبطنة. وعرضت لكم نماذج من هذا الواقع الطوسي الضال. ابتدأت بمحمد باقر الصدر، ثنيت بمحمد حسين فضل الله، وانتقلت حتى وصلت إلى كبار المراجع الطوسيين في زماننا. عرضت ما عرضت من فتاواهم، من مواقعهم الإلكترونية الرسمية. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، بقي عندي مرجعان من المراجع الطوسيين المعاصرين الذين أصدروا فتاواهم في حرب الشهادة الثالثة بطريقة مقنعة، بطريقة مبطنة، وهذا حال الجميع، لكنني انتخبت مجموعة من الأسماء. عرضت منها السيستاني، سعيد الحكيم، إسحاق الفياض، بشير النجفي، باعتبار أن الأسماء هذه هي البارزة في الحوزة الطوسية النجفية القذرة. صادق الروحاني هو من الخوئيين في الجو الخوئي، لكنه يعيش في إيران في قم. فتواه في مضمونها تلتقي مع كثير من فتاوى الذين ما عرضتهم وتحدثت عنهم. رجاء اعرضوا لنا فتوى صادق الروحاني التي نشرها على موقعه الإلكتروني الرسمي. هذه فتوى صادق الروحاني. بسبب طول الجواب فإن صيغة الفتوى لا بد أن تكون متحركة على الشاشة. اعرضوا لنا صورة الفتوى. هذه صورة الفتوى والتي سأقرأها عليكم. واعرضوا لنا صورة موقعه الإلكتروني الرسمي. وهذا موقعه الإلكتروني الرسمي، وتلاحظون الفتوى التي أحدثكم عنها قد وضعناها في إطار باللون الأحمر. السائل يسأل عن الشهادة الثالثة بخصوص ذكرها في التشهد الوسطي في الصلوات الواجبة. هكذا يجيب صادق الروحاني: باسمه جلت أسماؤه الشهادة لعلي عليه السلام بإمرة المؤمنين هي من أسس العقيدة، وذكره بالولاية بعد ذكر النبي صلى الله عليه وآله بالنبوة هي من المستحبات المؤكدة، وهي المستند الأساس في ذكره عليه السلام في الأذان والإقامة. فذكر الشهادة الثالثة بعد الشهادة الأولى والثانية مثلما يقول صادق الروحاني من المستحبات المؤكدة، وعلى هذا الأساس فإن الشهادة الثالثة تذكر في الأذان والإقامة، ليس لأنها جزء من الأذان والإقامة. أما في التشهد، حديثنا هنا عن التشهد، أما في التشهد في الصلاة فلا يجوز ذكرها، لا يجوز ذكر الشهادة الثالثة. لماذا؟ لكون الصلاة توقيفية لا يجوز الزيادة فيها، فلا يصح التشهد إلا وفق النصوص الواردة، ومن كان يقولها لشبهة فلا شيء عليه، ولكن بعد اتضاح الأمر له فلا يجوز، المفروض فلا يجوز له، فلا يجوز له قولها في الصلاة خطأ مطبعي. خلاصة الكلام: الشهادة الثالثة بحسب فتوى صادق الروحاني لا يجوز ذكرها في التشهد الوسطي والأخير للصلاة. لماذا؟ هو هكذا يقول: لأن الصلاة توقيفية لا تجوز الزيادة فيها، والتشهد جاء في نصوص معينة فلا بد من الالتزام بتلك النصوص. ما المراد من التوقيفية؟ ما هذا الكلام يرددونه أصحاب العمائم؟ ما المراد من التوقيفية؟ أنا لا أريد أن أناقش في أصل هذا المصطلح، لأن الوقت لا يكفي للحديث في كل صغيرة وكبيرة. ما المراد من التوقيفية؟ إذا كان المراد من التوقيفية أننا نسلم لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم في أمر ديننا، فلا نتعدى الحدود التي يضعونها لنا، فهذا ليس خاصا بالصلاة. الدين كله توقيفي حينئذ. إذا كان المراد من التوقيفية هو هذا، وهذا هو ديننا، فإننا نسلم للحدود التي يضعها لنا محمد وآل محمد. الدين كله توقيفي بهذا المعنى، في عقائده، في تفسيره، في ثقافته، وفي أحكامه، في عباداته، وفي معاملاته. الدين كله توقيفي، لأننا إذا أردنا أن نستكمل الإيمان، من سره أن يستكمل الإيمان فليقل: القول مني ما قاله آل محمد، ما بلغني عنهم وما لم يبلغني، ما أسروا وما أعلنوا. هذا هو التسليم لمحمد وآل محمد من خلال قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. إذا كان المراد من التوقيفية هو هذا، فهذا هو ديننا. الأمر ليس خاصا بالصلاة. وفقا لهذه الرؤية فإننا سنلتزم بحدودهم، ومن جملة حدودهم الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وفي التشهد الوسطي والأخير وفي كل موطن تذكر فيه الشهادة الأولى والثانية يجب ذكر الشهادة الثالثة. الشهادة الأولى والثانية باطلتان من دون الشهادة الثالثة. هذا هو دين العترة الطاهرة. إذا كان مراده من التوقيفية من أن نصا ذكر الصلاة بألفاظها وأفعالها وأركانها وأجزائها في نص واحد. وفي نهاية النص يقول النبي، يقول الإمام، يقول المعصوم صلوات الله عليه: هذه هي الصلاة، ولا يجوز لكم أن تزيدوا عليها شيئا أو أن تنقصوا منها شيئا. إذا كان المراد هو هذا، فأين هذا النص؟ في أي مكان؟ لا يوجد عندنا مثل هذا النص، لا يوجد عندنا نص واحد عن المعصومين صلوات الله عليهم يذكر لنا تفاصيل الصلاة من أولها إلى آخرها بألفاظها وأجزائها وأركانها من البداية إلى النهاية. وفي آخر النص يقول المعصوم: هذه هي الصلاة، ولا يجوز لكم أن تضيفوا شيئا أو أن تحذفوا شيئا. إذا كان عند صادق الروحاني مثل هذا النص فليبرزه لنا في أي مصدر. لا يوجد مثل هذا النص. العبادات والطقوس عندنا هي مجموع مركب من نصوص الآيات والروايات. نحن ما عندنا نص خاص بالصلاة لا نستطيع أن نتجاوزه. هناك نصوص أخرى تكمله. الحج كذلك، نحن لا نمتلك نصا واحدا يجب علينا أن نلتزم بحدوده، وهكذا سائر العبادات. عباداتنا في فقه العترة الطاهرة عبارة عن مجموعات مركبة نركبها من نصوص الآيات والروايات، هذا في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي سائر شؤوننا الدينية. أتعلمون لماذا؟ هذه حكمة الأئمة، إنهم يسدون الطريق أمام العابثين، لأننا إذا كنا نمتلك نصا واحدا فبإمكان العابثين أن يعبثوا فيه وأن يلزمونا بالعمل بهذا النص الذي عبثوا به ونحن لا نعلم. لكن حينما تكون العبادات في مجموعة نصوص يكمل بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا، فإن العابثين لو عبثوا بإمكاننا أن نكتشف ذلك. هكذا نظم الأئمة أحاديثهم. تلاحظون الأدعية، الأدعية لأنها نظمت بهندسة معينة فإن أي عبث في نصوص الأدعية نستطيع أن نستكشفه، يستطيع عامة الشيعة الذين اعتادوا على قراءة الأدعية والاستماع إليها، يميزون الكلام إذا ما اختل في أدعية أهل البيت وفي الزيارات كذلك. ومع كل هذا فإن مضامين المعارف لم ترد في نص واحد، وإنما انتشرت في مجموع النصوص، في مجموع نصوص الأدعية وفي مجموع نصوص الزيارات، والأمر هو هو في الأحاديث التفسيرية. ولذا فإن العابثين بحديث أهل البيت من الطوسيين حرفوا وحذفوا وصحفوا وفعلوا ما فعلوا، لكنهم ما استطاعوا أن يطمروا حديث أهل البيت، إنه عصي عصي على التحريف. مهما حرفوا أهل البيت وضعوا إمكانيات في حديثهم وأرشدوا شيعتهم من خلال معاريض كلامهم ولحن قولهم وقواعد تفهيمهم، من خلال كل ذلك وبتوفيق وتفهيم منهم يستطيعون أن يستخرجوا حقائق الدين مهما كثر التحريف. الذين يتابعون برامجي يتلمسون هذه الحقيقة الواضحة حينما أتناول موضوعا من الموضوعات العقائدية أو الفتوائية، فإنني أحشد الآيات مع الأحاديث التفسيرية مع رواياتهم المختلفة مع نصوص أدعيتهم وزياراتهم في لوحة واحدة. النتيجة سترسم لوحة متكاملة متماسكة لا يمكن التفكيك بين أجزائها. إذا ما أسقطنا جزءا منها فإن بقية الأجزاء ستبقى ناقصة تخبرنا بأن جزءا من أجزاء اللوحة المتكاملة قد فقد. وهذا الأمر لم أعرضه بين أيديكم لمرة أو لمرتين، إنها مئات ومئات ومئات من المرات. عودوا إلى برامجي الطويلة والكثيرة والمفصلة إذا كنتم تبحثون عن الحقائق. هذه ألعوبة شيطانية، الصلاة توقيفية. هذا الكلام يعطي إيحاء وكأننا نملك نصا واحدا أو أننا نملك مجموعة نصوص، هذه المجموعة تشكل صيغة واحدة. الأئمة قالوا لنا عليكم أن تتمسكوا بمجموعة النصوص هذه الموجودة في الكتاب الفلاني، ولا يجوز لكم أن تتجاوزوا هذه النصوص. هذا ليس موجودا، وحق الحسين ليس موجودا. لا يوجد عندنا نص واحد، ولا توجد عندنا مجموعة نصوص يكمل بعضها بعضا. أئمتنا أمرونا وقالوا لنا إن الصلاة لابد أن تكون ضمن هذه النصوص، ولا يجوز لكم أن تتجاوزوها إلى نصوص أخرى. أي كلام هذا؟ أي منطق هذا؟ التشهد في أحاديث أهل البيت ليس محددا، ووردت له صيغ عديدة. بإمكاننا أن نختار صيغة من الصيغ التي يريدونها. الصيغة التي يتحدث عنها صادق الروحاني والتي يتحدث عنها سائر مراجع الشيعة هي التي اختارها الطوسي وفقا للمذاق الشافعي. هذا التشهد ورد في رواياتنا لكنه تشهد شافعي. عندنا روايات تقول من أن تشهد الصلاة تكفي فيه الشهادتان من دون الصلاة على محمد وآل محمد، وهذا يوافق المذاهب الناصبية الأخرى، يكتفون بالشهادتين. الشافعي يشترط إضافة الصلاة على محمد وآل محمد على الشهادتين، والطوسي شافعي فاختار هذه الصيغة. الصيغ الأخرى وهي كثيرة التي اشتملت على ذكر العقائد، مثلا على ذكر الجنة والنار والصراط التي اشتملت على ذكر الأنبياء والملائكة التي اشتملت على ذكر أمير المؤمنين وسائر الأئمة الأطهار. هذه صيغ عديدة موجودة في كتبنا الحديثية. فهذا الكلام هراء هراء في هراء من أن الصلاة توقيفية، وكأن حديثا من أحاديثنا يحدد لنا كل الألفاظ في الصلاة. هذا المصطلح مصطلح جاءونا به من النواصب، من مصطلحات النواصب. نحن عبيد مسلمون لمحمد وآل محمد، ونلتزم بحدود دينهم مثلما يحددون لنا. حينما حدثونا عن الصلاة حدثونا وفقا لهذا النظام، وفقا لنظام المجموع المركب. هناك مجموعة نصوص نركبها ونستخلص منها صورة، هذه الصورة قد تكون مطولة للذي يريد أن يطول في صلاته، وقد تكون مختصرة موجزة للذي يريد أن يوجز في صلاته. بإمكاننا أن نصلي صلاة الصبح بدقائق قليلة، وبإمكاننا أن نصلي صلاة الصبح بمدة قد تصل إلى ما يقرب من ساعة كاملة إذا أردنا أن نقرأ كل النصوص من الأدعية والأذكار والأوراد التي جاءت في رواياتنا وأحاديثنا، وحينئذ ستكون صلاة مختلفة بالكامل لكثرة النصوص والأوراد والأذكار فيها. هذه صلاة صحيحة، وتلك التي يؤديها المصلي في دقائق قليلة هي صلاة صحيحة. وهذه حكمة واضحة وجلية من حكم أن تكون العبادات عبر مجموع مركب من النصوص. هؤلاء لا يفقهون دين العترة وإن لقبوا بالألقاب الطويلة العريضة. هذا الرجل صادق الروحاني قبل سنوات كفرني، أصدر فتوى وكفرني، أصدر فتوى وكفرني. لماذا؟ لأنني قلت من أن القرآن إذا عزل عن العترة الطاهرة سيتحول إلى كتاب ضلال، وهذه حقيقة في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذا فرقنا بينهما، إذا أخذنا المصحف لوحده، فهل سنهتدي؟ إننا سنذهب في الضلال البعيد مثلما فعلت كل الفرق والمجموعات، مثلما فعلت كل المذاهب والاتجاهات. لقد أخذوا المصحف لوحده بعيدا عن العترة الطاهرة وحولوه إلى كتاب ضلال، لأن القرآن هو الذي يتحدث عن ذلك، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا ذهبنا إلى سورة آل عمران وإلى الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، حينما يأخذونه لوحده بعيدا عن العترة الطاهرة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الذين يريدون أن يجعلوا القرآن كتاب هداية عليهم أن يذهبوا إلى الراسخين في العلم، والذين يريدون أن يجعلوا القرآن كتاب ضلال عليهم أن يفصلوا فيما بينه وبين الراسخين في العلم. الآية واضحة، واضحة جدا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كفرني صادق الروحاني، كفرني بفتوى كتبها بسطر واحد، لما قرأتها ضحكت كثيرا لأن هذا السطر يشتمل على الكثير من الأخطاء الإملائية والنحوية، وقد عرضت هذه الفتوى في أحد برامجي في برنامج الكتاب الصامت، يمكنكم أن تعودوا إلى ذلك البرنامج. عرضت الفتوى وبينت الأخطاء الإملائية والنحوية الكثيرة في هذا السطر، وفي حينها عرضت عليه، قلت له: سيدنا، أني أقدم لك عرض، تعال إلى لندن أسوي لك كورس في العربية وعلى حسابي الخاص، وصدقوني لو وافق فإنني كنت مستعدا لهذا، أعلمك عربية بشكل صحيح، وارجع إلى قم وكفرني الفتوى مثل الناس. أدري هو سطر واحد بـ20 غلطة إملائية ونحوية، كانت ايش دارس هذه الفتوى؟ منين طلعتها؟ من يا صفحة؟ من فوق لو من جوا؟ سطر واحد بـ20 غلطة، ما يقرب من 20، لا أتذكر العدد الآن، لكن يقرب العدد من 20 غلطة في سطر واحد. هو هذا عنده أهلية يصدر لنا فتاوى من هذا القبيل. وبالمناسبة هذه ما هي أول فتوى لتكفيري؟ السيستاني بحسب ما أعلم أصدر فتوى في تكفيري وجواز قتلي. أنا لا أدري هل الذي كتبها السيستاني أو محمد رضا السيستاني، صحيح لم يظهروها إلى العلن، لكن في أكثر من محاولة لقتلي حينما يطالبونهم بصيغة شرعية تجيز لهم قتلي، محمد رضا السيستاني يبرز لهم الفتوى. لا أدري هل يبرزها بشكل مخطوط مكتوب أو بشكل شفهي، ينقل لهم الفتوى عن أبيه. هل هذه الفتوى صدرت من أبيه أم من عنده؟ لا أدري. وحينما اتفقوا مع جهة من الجهات أن يختطفوني أي يقتلوني مع جهة معروفة، طالبوهم بفتوى وسلموهم صيغة فتوى من أنني كافر وخارج من الملة، بهذا التعبير، من أنني خارج من الملة ولذا يجوز قتلي. هذه معلومات دقيقة، أنا متأكد محمد رضا السيستاني سيتفاجأ من معرفتي بهذه المعلومات. عند الكثير يا أبو حسن، أنا أعرف الكثير، هم لا يبرزون هذه الفتاوى، يخافون مني من لساني لأنني سأكشف عوراتهم مثلما كشفت عورات هذا الرجل لما أصدر فتوى في تكفيري وأخرجت الأخطاء النحوية واللغوية والإملائية في سطر واحد، وقلت له سيدنا سيد صادق تعال علمك عربي هنا، أسوي لك كورس بلندن وعلى حسابي، سفرتك على حسابي وإقامتك على حسابي، وارجع وكفرني، على الأقل كفرونا مثل الأوادم، سطر واحد ما تعرفون تكتبوه بشكل صحيح، من ضيع الله حظكم حظ فتاواكم. إنني أحدثكم عن حقائق، عن حقائق. هؤلاء هم الذين يعبثون بدينكم ويضحكون عليكم. نذهب إلى فاصل.
سلام الله العلي العظيم، والسلام ملائكته المقربين، وأنبيائه المرسلين، وأئمته المنتجبين، وعباده الصالحين، وجميع الشهداء والصديقين، والزاكيات الطيبات فيما ترتدي وتروح، عليك يا مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب، ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده، وقتلت على منهاج المجاهدين في سبيله حتى لقيت الله عز وجل وهو عنك راض. وأشهد أنك وفيت بعهد الله وبذلت نفسك في نصرة حجة الله وابن حجته حتى أتاك اليقين. أشهد لك بالتسليم والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والسبط المنتجى والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضى. فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وأعان. فنعم عقب الدار، لعن الله من قتلك، ولعن الله من أمر بقتلك، ولعن الله من ظلمك، ولعن الله من افترى عليك، ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك، ولعن الله من بايعك وغشاك وخذلك وأسلمك، ومن ألب عليك ولم يعنك. الحمد لله الذي جعل النار مثواهم وبئس الورد المورود.
بحسب الفتوى السيستانية التي أشرت إليها قبل قليل بأنني قد خرجت من الملة، أنا خرجت من الملة الطوسية، وهم يقصدون هذا. أنا أؤكد هذا، أنا خارج من الملة الطوسية الخرائية السيستانية، أنا خارج من هذه الملة وكافر بها، وأتبرأ منها جملة وتفصيلا، ظاهرا وباطنا، سرا وإعلانا، أولا وآخرا. قطعا أتباعهم سيكذبون كلامي، أنا لا أبالي بهم حتى أبالي بأتباعهم، لكن صدقوني أنا أخبركم الحقائق، هذه حقائق، وعندي الكثير من تفاصيلها، عندي الكثير من تفاصيلها وأرقامها ومعطياتها، فأنا لا أتحدث من فراغ. على أي حال، بقي عندنا المرجع الديني محمد تقي المدرسي من مراجع كربلاء. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 28. هذا هو جواب محمد تقي المدرسي بخصوص المسألة التي نحن بصددها، ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة. هكذا يقول: لا بأس بذلك إن لم يكن بقصد التشريع، والأفضل عدم الاستمرار على ذلك. هو هذا تشريع من عندك أنت، هذا هو تشريع من عندك، من أين جئت بهذا التشريع؟ والأفضل عدم الاستمرار على ذلك تبعا لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار عليهم السلام. قبل أن أناقش محمد تقي المدرسي، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 29. هذا هو السؤال والجواب. السائل يسأل: أحد المؤمنين يقرأ الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة الواجبة، فما حكم ذلك؟ وماذا عن الصلوات التي صلاها كذلك؟ الجواب: لا بأس بذلك إن لم يكن بقصد التشريع، والأفضل عدم الاستمرار على ذلك تبعا لصلاة رسول الله وأهل بيته الأطهار. صلوات الله عليه. أنا أسأل محمد تقي المدرسي، أريد أسأله، أقول له أحكام الخمس أيام رسول الله هي نفس أحكام الخمس في أيام الأئمة أو في أيامنا هذه؟ من تصير القضية تلفلفون فلوس ما تصير أحكام الخمس أيام رسول الله. أحكام الحاج من تسوون بعثات حاج وتلعبون على الناس هناك، أحكام الحاج هل هي نفسها التي كانت في حجة الوداع أم أن الأحكام تغيرت؟ إمامنا الباقر، إمامنا الصادق فصل الكثير وأضاف الكثير، كل واحد منهما في تشريعات الصلاة وفي تشريعات الحج وفي سائر العبادات وفي سائر شؤون الدين. ليش مني يصير الأمر يا أمير المؤمنين تصير الفتاوى بهذه الطريقة؟ ليش ما يصير الكلام عن الخمس أيضا بنفس الطريقة وعن الحج بنفس الطريقة؟ أريد أن أسألك يا تقي المدرسي، تفسيرك للقرآن هل كتبته مثلما فسر رسول الله القرآن؟ لو قمت أجيب وتمسلت، أجيب وتسربت، أجيب وتخربط، إذا كان استنباطك للأحكام مثلما تستنبط في التفسير المفترض أن يكون هكذا، لأن تفسير القرآن عملية استنباط واستخراج الأحكام عملية استنباط. فإذا كانت فتاواك كتفسيرك القرآني، والله سيدنا لو تروح شوف لك شغلة ثانية وهي أحسن لك وهي أشرف لك، روح شوف لك شغلة ثانية، ليش تورط روحك وتورط الناس وياك؟ سأذكرك ماذا قلت في تفسيرك. من هدى القرآن، والله هذا من ضلال القرآن وليس من هدى القرآن، هذا هو الذي تحدثت عنه قبل قليل، من أن القرآن إذا عزل عن العترة فإننا نحوله إلى كتاب ضلال، وهذا هو الذي فعله محمد تقي المدرسي وفقا للمذهب الطوسي، لأن الطوسية هو الذي اختط لهم هذا المنهج للعلماء الطوسيين لعلماء المذهب الطوسي. من هدى القرآن هذا هو الجزء الأول، الطبعة الثانية 2008 ميلادي، دار القارئ للطباعة والنشر والتوزيع. هناك مقدمة، هذه المقدمة كتبها أتباع تقي المدرسي من العاملين في مكتبه يبدو، كتبها أشخاص من أتباعه على منهجه، صفحة 11 بين يدي الكتاب، كان القرآن ولا يزال هو الملهم الدائم والصائب لنهضة الأمة وتقدمها، لأنه يحوي بين دفتيه بلسما شافيا. متى نهضت الأمة وتقدمت؟ هذا منطق القطبيين، هذا منطق حسن البنا وسيد قطب. متى نهضت الأمة؟ الأمة ارتدت بعد رسول الله وبقيت على ارتدادها إلى يومنا هذا. متى نهضت الأمة وتقدمت؟ كان القرآن الكريم ولا يزال هو الملهم الدائم والصائب لنهضة الأمة وتقدمها، لأنه يحوي بين دفتيه بلسما شافيا لجراحات الأمة وآلامها. وعلى هرن مو اطحينش ناعم، اطحينش خرى. وعلى هرن اطحينش خرى. هذه المقدمة كتبها أتباعه، أتباع تقي المدرسي، مقدمة الطبعة الثانية. يقول تقي المدرسي: لقد من الله سبحانه علي حيث وفقني للنظر. هذا ما هو توفيق، هذا توفيق شيطاني. الله لا يوفقك للنظر في كتابه، لأن الله يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فأنت لا تملك طريقا إلى الله. إذا كان الله قد وفقك فإنه يوفقك للنظر فيما جاء عن الراسخين في العلم، لا أن تنظر في القرآن بعيدا عن الراسخين في العلم. هذا ما هو التوفيق، هذا عمل شيطاني قبيح قذر ضال. لقد من الله سبحانه علي حيث وفقني للنظر في كتابه العزيز والتدبر في آياته الكريمة واستخراج الدرر المشعة من بحاره الواسعة. أنت الذي تخرج الدرر من بحار القرآن الواسعة، هل أنت من الراسخين في العلم يا سيد تقي المدرسي؟ وأنت من راسك الرجليك قطبي، لا تفقه من الدين إلا ما جاء عن حسن البنا وسيد قطب، كتبك تدل على ذلك. أنا لا أعلم ماذا يجري في عقلك وقلبك، أنا أحدثك عن كتبك، لأن العالم عندي كتب وآراء ونظريات ومعتقدات يفصح عنها ويصرح بها. أنت تقول وأنت تتحدث في مقدمة الطبعة الثانية: ثالثا، إني آمل أن أوفق وبالتعاون مع أخوة مؤمنين لتأليف موسوعة جديدة في هذا المضمار، أضمنها تدبراتي الجديدة وتتميز بأمرين: ألف، بالتوسع فيما أوجزناه سابقا، ب، ببيان ما يتصل بالأوضاع المستجدة، فإن مثل القرآن مثل الشمس، وعلينا أن نستنطق آياته في كل واقعة حادثة. إنه منهج سيد قطب محمد باقر الصدر وتلامذته على المنهج نفسه، محمد الشيرازي على المنهج نفسه، محمد حسين فضل الله على المنهج نفسه، محمد جواد مغنية على المنهج نفسه، كل هؤلاء كتبوا تفاسير على نفس هذا المنهج الضال. إنه المنهج الطوسي القذر الخرئ، هكذا يقول محمد تقي المدرسي، وعلينا أن نستنطق آياته في كل واقعة حادثة. محمد تقي المدرسي يريد أن يستنطق القرآن، أمير المؤمنين ماذا يقول في نهج البلاغة الشريف، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 58 بعد 100، إنها الخطبة 58 بعد 100، يتطابق رقم الصفحة هنا مع رقم الخطبة. أمير المؤمنين يقول ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق، لن ينطق، يعني أن هذا الذي تصورته نطقا يا محمد تقي المدرسي من القرآن، هذا ما هو من القرآن، هذا من الشيطان، تفسيرك شيطاني كتفسير محمد باقر الصادر، كتفسير محمد حسين فضل الله، كتفسير محمد جواد مغنية والبقية. أمير المؤمنين هو الذي يقول ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، لن للنفي التأبيدي، ولن ينطق، ولن ينطق. إذن ماذا نصنع يا أمير المؤمنين؟ ولكن أخبركم عن، أنا الذي أخبركم عن، هذه هي بيعة الغدير. يا تقي المدرسي أنت في تفسيرك تنقض بيعة الغدير، ستقول من أنني أتدبر، أنت تقدم كتابك على أنه تفسير، وتعال معي، فهل أن التدبر أن تعبث بالقرآن كما تريد؟ التدبر له شروط، لا بد أن يكون ضمن تفسير علي وآل علي للقرآن، هكذا يكون التدبر. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. ويقول أيضا سيد الأوصياء في الصفحة 129 بعد 100 من كلامه المرقم 25 بعد 100، هكذا يقول هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان، إنه كتاب صامت، كتاب أخرس، لا ينطق بلسان، ولا بد له من ترجمان. فهل أنت من تراجمة القرآن؟ تراجمة وحي الله محمد وأهل محمد بحسب زياراتهم، بحسب رواياتهم، بحسب عقيدتنا الواضحة فيهم، فهل أنت من تراجمة القرآن؟ يهتقي المدرسي لا زلت حيا، أدرك نفسك. هذا الهراء، هذا الهراء ناقض لبيعة الغدير. كل صفحة من تفسيرك ستكون وبالا عليك في قبرك. هذا إمامك أمير المؤمنين، إلا أن تنكر إمامته، وهذه بيعة الغدير التي بايعنا على مواثيقها أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط، والحكاية لا تخصك أنت، بدأها الطوسي اللعين وتواصل هذا الضلال عبر القرون من خلال مراجع المذهب الطوسي إلى أن وصل إليك وإلى أمثالك، ثم تصدرون الفتاوى بنفس هذا المنهج الضال القذر كي تحذفوا ذكر الأمير من صلاة الشيعة؟ بأي وجه ستواجهون إمام زمانكم؟ من الذي أعطاكم هذه الصلاحية أن تعبثوا بكتاب الله وأن تعبثوا بدين الله وأن تصدروا الأحكام والفتاوى وفقا للمذهب الطوسي الذي يعتمد المنهج الشافعي المعتزلي الناصبي؟ هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. من هم؟ محمد وأهل محمد، هؤلاء هم الذين ينطقون عن قرآنهم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هؤلاء هم الرجال الناطقون عن قرآنهم ولا يوجد غيرهم. إذا كان استنباطك للفتاوى كتفسيرك الخرئ هذا، فعليك أن تلملم نفسك وروح شوف لك شغلة ثانية اشتغل بها. أنت عندك فلوس هواية. أتذكر كان برنامجك في إيران باتجاه المليار دولار؟ هذه فكرة المليار، مليار كتاب ومليار مشروع ومليار دولار، أفكار محمد الشيرازي. عندكم فلوس هواية، روح شوف لك شغلة واشتغل بيها. أما في الطبعة الأولى ماذا يقول محمد تقي المدرسي؟ يقول صفحة 25 من الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها، قبل أكثر من 6 سنوات حين عزمت على تسجيل تأملاتي التي استفدتها من القرآن، هكذا يقول: أبتدئ في تفسير القرآن الحكيم في بيت من بيوت الله في يوم السبت الموافق 1/4/1398 هجري قمري، 11/3/1978 ميلادي في مدينة الكويت، وعلى الله أتوكل في إتمامه، واعتمدت فيه على منهج التدبر المباشر انطلاقا بما بينته في التمهيد، انطلاقا بما بينته في التمهيد، أي منهج الاستلهام مباشرة من الآيات والعودة إلى القرآن ذاته كلما قصرنا عن فهم بعض آياته وفق المنهج الذي علمنا إياه الرسول الكريم وأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم جميعا، حيث أمرونا بتفسير القرآن ببعضه. هذه وين لقيتها سيد تقي؟ بالجامع الصحيح لنهيم واللبن؟ وين أكو رواية عن النبي أو عن الأئمة تأمرنا أن نفسر القرآن ببعضه؟ ما تقول لي هاي وين لاقيها؟ بيا مكان، بيا مكان وبيا مصدر تجيبون وتخربطون، تجيبون وتكذبون على الأئمة. من ضرب القرآن بعضه ببعضه فقد كفر. هذا هو الذي قاله لنا أئمتنا صلوات الله عليه. أقرأ عليك من تفسير العياشي، جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. هذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، إنها الصفحة 30، الحديث الثاني، إمامنا الصادق يحدثنا عن أبيه الباقر صلوات الله عليهم: ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر. هذا هو الذي قاله لنا أئمتنا. أنت هذا الحكي منين جايبه؟ من أن رسول الله والأئمة أمرونا أن نفسر القرآن ببعضه وفق المنهج الذي علمنا إياه الرسول الكريم وأئمة أهل البيت، حيث أمرونا بتفسير القرآن ببعضه، وعلى الخرط يستمر التفسير. سيدنا هذا مو تفسير، هذا تفسي بدون راء. إن ذني مو تفاسير اللي عند الشيعة، ذني تفاسي بدون راء. هذا مو تفسير، هذا تفسي. يقول هذه المهزلة: ولا أنسى دور أخوتي من تلاميذ درس التفسير الذي كنت ألقيه في بلورتي رؤاية وأفكاري. أدري شنو هو تفسير شراكة، يعني أنت وتلاميذك تقعدون تفسرون القرآن بكيفكم، شنو هي؟ ما تقولوا لي شنو هي، شلون التفسير يصير بهذه الطريقة؟ بيعة الغدير التي الله سبحانه وتعالى جعل توحيده وجعل رسالة محمد كل هذا يساوي صفرا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بيعة الغدير بكل هذه العظمة، من أهم مضامينها أن التفسير لا يؤخذ إلا من علي. تقعد أنت وتلاميذك تلعبون بكيفكم في بلورة رؤاي وأفكاري، شنو أنت مخلط هذا سيد؟ المهزلة هنا، المهزلة هنا. يقول: حيث كنت آوي إلى مسجد أو مقام هادئ حاملا معي القرآن والقلم والقرطاس، وربما هموما كثيرة مما تخص الأمة، فأجلس كالتلميذ أمام كتاب ربي وأقرأ مجموعة آيات وأتدبر فيها، وإذا لم يسعدني ذكائي، كيف يسعدك ذكاؤك في فهم القرآن والقرآن يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا أردت أن تتدبر في كتاب الله لابد أن تكون عارفا بتفسير القرآن وفقا لمنهج العترة الطاهرة، وحينئذ تتدبر. أما أنت ماكو شيء بعقلك ورايح بذكائك، يا أيها النابغة العظيم، إيش جاي تلعب أنت؟ جاي تلعب شنو أنت مضرط هذا؟ حيث كنت آوي إلى مسجد أو مقام هادئ حاملا معي القرآن والقلم والقرطاس، وربما هموما كثيرة مما تخص الأمة، فأجلس كالتلميذ أمام كتاب ربي وأقرأ مجموعة آيات وأتدبر فيها، وإذا لم يسعدني ذكائي لفهم أبعاد آية كريمة سألت الله سبحانه أن يعينني على ذلك. فإن الله لا يعينك، الشيطان يعينك، فإن الله فتح لك بابا هو الإمام المعصوم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، واشترط عليك أن تبايع بيعة الغدير، وفي بيعة الغدير هناك ميثاق أنت وافقت عليه، هذا إذا كنت تعلموا مضمونها بيعة الغدير. انتم مش تفتهمون من دينكم، مش عارفين انتم، ولكم انتم شلون علماء، شلون مراجع. هذه طاحت حظكم يا الشيعة، هذه طاحت حظكم. والحسين لزموكم من زمان الطوسي لليوم. القضية مو خاصة بتقي المدرسي، كلهم على الطريقة هذه، من أولهم لآخرهم، كتبهم كلها هكذا. وحق الزهراء البتول، لا يوجد كتاب من كتبهم إلا وعلى هذا المنهج الطوسي الخرئ. وإذا لم يسعدني ذكائي لفهم أبعاد آية كريمة سألت الله سبحانه أن يعينني على ذلك. قرنت أنطيك اللي عينك إبليس، لأن الله قد أعانك، أعانك بالعترة. ثم أسجل في البدء خلاصة الأفكار التي أستوحيها منها، وبعدئذ أتدبر في آية آية وأسجل تأملاتي فيها بتفصيل أكثر. وفي بعض الأحيان كانت الأفكار تتزاحم. أدري يا علوة شنية القضية؟ علوة ما مخضر. وفي بعض الأحيان كانت الأفكار تتزاحم وأجدني عاجزا عن تسجيلها، فأختار بعضها فقط ليتناسب مع المنهج الموجز الذي اخترته لهذا التفسير، مو التفسير، هذا مو تفسير سيدنا، هذا تفسي، لهذا التفسي. بينما أنتفع بالبقية في أحاديث العامة أو في سائر كتابات. شو خبط هذا سيدنا؟ تجاي سمعون، صدقوني تفاسير الشيعة كلها على الخرط هذا، كلها على هذا الخرط. من يوم الطوسي من أقولكم أنتم مو على دين العترة، أنتم على مذهب الطوسي. هو هذا مذهب الطوسي، وهذا اللي أنا أقول لكم عليه. هذا الكلام أنا أقوله بعد ما فحصت كل كتب المكتبة الشيعية، وأعتقد أن هذا واضح علي. اطلاعي على المكتبة الشيعية واضح علي، واضح على منطقي. هذه الثقة العالية عندي وأنا أتحدث، وأجيبهم الكبار الكبار، أجيبه أطق على رأسه وأنا على والدي، لأنني واثق مما أقول، واثق مما أقول بسبب اطلاعي الواسع والدقيق، بسبب التحقيق. عقود من الزمن، عقود من عمري، عمري قضيته في التحقيق والتدقيق. فجناب السيد أكو بعض الشغلات يخليها علما لأحاديثه، وأكو شغلات يكتبها بالتفسي، مو بالتفسير، بالتفسي. بعدين يستمر الكلام كثير والوقت يجري سريعا. هو يقول هالشكل: بعد إتمام التفسير اقترحت على بعض الأخوة استخراج معاني مفردات القرآن من تفسير مجمع البيان للعلامة الطبرسي، يعني حتى يزيد تفسيره طيحت حظ أكثر. هو ما يدري شنو هذا التفسير، ما يعرفون، هم كل شيء ما يدرون، ذولا جهال لا يفقهون شيئا، يكتبون تفاسير وهم لا يفقهون ما الذي يجري حوله. خليني أسولف لك سيد تقي المدرسي قصة هذا التفسير. الطبرسي كان معجبا جدا بتفسير التبيان للطوسي، وهو تفسير ناصبي معتزلي قذر، أنا أسميه بتفسير الخريان لشيخ الطائفة. هذا رأيي، أنا حر في آرائي. تفسير التبيان أنا أسميه يا سيد تقي، أسميه بتفسير الخريان لشيخ الطائفة الطوسي أبو الطواسيس. الطبرسي كان معجبا جدا بتفسير التبيان، فكتب تفسيرا على منواله، وأكثر كلمات وجمل التبيان التي هي مشحونة بالعجمة وبالعيوب البلاغية موجودة في تفسير الطبرسي. ما الذي فعله الطبرسي؟ جاء بتفسير التبيان الذي هو تفسير ناصبي معتزلي خرئ قذر، هذا هو التفسير الرئيس للمذهب الطوسي الضال. جاء به ثم جمع كل تفاسير النواصب، أساسا الطوسي جمعها، ولكنه جمعها وجمع غيرها التي ألفت بعد الطوسي، وقام بتلخيص تفسير التبيان وتلخيص تفاسير النواصب كلها، وجمعها في كتاب واحد. ولذا فإن العبائر في كثير من الأحيان تكون مفككة، حتى حينما يرابط فيما بينها فإن المراجع الدقيق يتلمس الضعف في الترابط بين مقاطع الكلام في مجمع البيان للطبرسي. وأضاف بعضا من الروايات والأحاديث بنسبة 80% من النواصب. قطعا الطوسي من النواصب أيضا، لأن الطوسي لم ينقل عن العترة الطاهرة إلا نزرا يسيرا، ونقل الذي يوافق المخالف إلا في المواطن التي لا يستطيع أن يتجاوزها، كآية التطهير مثلا وسائر الآيات التي عوام الشيعة يعرفونها. لكن في بقية التفسير فإنه سار فيه السيرة العمرية وفقا للمنهج العمري، وجاء بكل أقوال النواصب. فمجمع البيان، حتى هذا التعبير مجمع لأنه جمع كل التفاسير، 80% من تفسير مجمع البيان ناصبي صرف، 20% نقل عن العترة الطاهرة، والذي نقله يمثل جانبا يسيرا جدا من الأحاديث التفسيرية. أتعلم ماذا فعل بعد ذلك؟ وصل إلى مسامعه أن تفسيرا ناصبيا كان موجودا لكنه لم يكن مطلعا عليه، إنه تفسير الكشاف للزمخشري، وهو تفسير ناصبي معروف. فتأذى كثيرا، فماذا فعل؟ جاء بتفسير الكشاف ولخصه. هناك تفسير للطبرسي عنوانه الكاف الشاف في تفسير الكشاف، لم يرتح. ماذا فعل؟ لخص مجمع البيان وجمعه مع الكاف الشاف وعنونه جوامع البيان. تفسير جوامع البيان هو خلاصة مجمع البيان مع خلاصة تفسير الكشاف، لأنه لم يستطع أن يضيفه إلى مجمع البيان. ومن هنا فإن حوزة النجف جعلت مجمع البيان تفسيرها المركزي، أما حوزة قم فجعلت جوامع البيان تفسيرها المركزي. وعود قبض من دبش، تفاسير نحصبية قذرة. هكذا هو يقول: بعد إتمام التفسير اقترحت على بعض الأخوة استخراج معاني مفردات القرآن من تفسير مجمع البيان للعلامة الطبرسي الذي أعتبره الأكمل، على أساس جناب السيد مطلع على التفاسير ويعرف أسرارها وتفاصيلها، الذي أعتبره الأكمل من بين التفاسير المعتبرة، وقد فعلوا ذلك مشكورين، إلى آخر كلامه وهرائه. هراء في هراء سيدنا، إذا فتاواك على الطريقة هاي عزل وشوف لك شغلة ثانية. نصيحة، نصيحة صادقة، صدقني لست مستهزيا، إذا فتاواك وتفسيرك بهاي الطريقة عاقبة هذا الأمر سيئة سيئة. سيدنا أنت وين رايح؟ أنت وين رايح؟ أنت بإمكانك أن تغير حالك، بإمكانك أن تغير حالك، عندك مجال، طبيعتك النفسية والشخصية عندك مجال تتغير. سيدنا نصيحة صادقة، نصيحة صادقة، عندك مجال تتغير، واتلف هذا، اتلف هذا التفسير واتلف هذه الفتاوى وامشي عدل، امشي عدل يا سيدنا. نذهب إلى فاصل.
والشفوف مقطع والشفوف الخلجات يا كثير، أوين كانت أيامي نزهرة، كانت أيامي نزهرة بنورك المال مثير، وبيك وبهمة عمامك كان من طهر النذير، والفلك طرني يا خويا ورحت من يدي شكيل، زاد وني وثقل حني رحت مني يا هلي حتى الطفيل، يا هلي حتى الطفيل، واصبحت حور مغريبة بكربلة وإن حير، واصبحت حور مغريبة بكربلة وإن حير، ليكم الباب انبرى روحتي صار قلبي يستار، والندامع هاملة من صدار أو من طحيت، بارك الله فيك، من صدى والشفوف مقطعة والشفوف.
عرضت ما عرضت بين أيديكم من صور من الواقع الشيعي الطوسي المعاصر في حربهم على الشهادة الثالثة، ولكن بأسلوب مقنع، مثلما يقول تقي المدرسي من أنه على المصلي أن لا يذكر الشهادة الثالثة وأن يصلي بصلاة رسول الله. فهل هو يطبق أحكام الخمس التي كانت على زمان رسول الله؟ لو من توصل القضية للفلوس والتلفلف تصير القضية بشكل آخر. أنا لا أريد أن أناقش الموضوع أكثر من ذلك، وإنما سأنقل الحديث من المذهب الطوسي الضال النجس القذر الخرئ من مذهب السفاهة والسفهاء ومن مذهب السخافة والسخفاء ومن مذهب البتريين المرجئيين الحقراء، أنقلكم إلى دين العترة الطاهرة كي أحدثكم عن الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة. وبهذه النية لابد أن نعرف من أن ذكرها واجب قطعي، وهي سر الطهارة، سر طهارة صلاتنا وسر قبولها وسر صحتها، فلا يقال لها صلاة من دون الشهادة الثالثة. سمها ضراطا خرأا نعالا، سمها ما تريد أن تسميها، لكنها ليست صلاة، لأن أمير المؤمنين هو الذي يقول أنا صلاة المؤمنين وصيامهم. كيف يكون حقيقة الصلاة وحقيقة الصيام ويكون ذكره مبطلا لهذه الصلاة؟ أي هراء هذا وأي خراء هذا في حقولكم يا أيها المراجع الطوسيون القذرون الطفسون، هكذا يصفكم رسول الله ويصفكم أمير المؤمنين من أنكم قذرون طفسون، وسأقرأ الروايات عليكم. لقد انتهى جزء طويل من الوقت وأنا أحدثكم عن قذارة أولئك الطوسيين البتريين المرجئيين. لا جمعنا صاحب الأمر بهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. البداية من هنا، البداية من هنا من الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر. لماذا؟ لأنه فسره بخلاف منهج بيعة الغدير. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. في أحاديث أهل البيت هناك تفسير للقرآن ببعض القرآن، لكن ضمن منهجهم، ضمن معارض كلامهم، لا يختلط عليكم الأمر. تقي المدرسي، محمد باقر الصادر، محمد الشيرازي، محمد حسين فضل الله، محمد حسين الطباطبائي في الميزان. هؤلاء حينما يتحدثون عن تفسير القرآن بالقرآن بعيدا عن الأحاديث التفسيرية، هم بأنفسهم يفسرون القرآن بالقرآن. ألا تلاحظون من أنه كان يعتمد على تلامذته في إتمام تفسيره، يترك أحاديث أهل البيت ويبلور الأفكار. كانت هناك عملية بلورة، بلور الأفكار من خلال تلامذته. وما يوحي به إليه الشيطان يقسمه نصين، حصة تموينية، نص يخليه بالتفسير ونص يضمه يحكي به للناس. هذه تفاسير علمائكم، دينكم كله بهاي الطريقة. دين اخرطي، اخرطي من قاعة. أعود إلى الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الرسالة بكل توحيدها، الرسالة بكل نبوتها، الرسالة بكل قرآنها، الرسالة بكل تفاريعها وخصائصها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير. قرآن هذا، إنني أرغم أنافكم بحقائق القرآن. هذه الآية بحسب ثقافتنا الشيعية في بيعة الغدير، لا أحتاج لإثباتها من أنها في بيعة الغدير. الذي لا يقول بأن الآية هذه ليست في بيعة الغدير إما يكون جاهلا وعذره جهله، وإما أن يكون عارفا بأن الآية في بيعة الغدير لكنه لا يقبل ذلك. عقله، قلبه، وجدانه يميل إلى ما تقوله تفاسير نواصب سقيفة بني ساعدة. أنا ما راح أقول له شيء، بس أقول له سلم لي على الوالدة، سلم لي هواية عليها. وإن لم تفعل، ممكن تسألني ليش تريد تسلم على الوالدة؟ لأن هواي حبابة، هواي حبابة، هواي حبابة، هواي حبابة وطيبة، خوش آدمية. هل لي أنا سلمت عليه؟ ما عندي نية سيئة، فخلي يسلم لي على الوالدة. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الرسالة بكل ما فيها تساوي صفرا من دون بيعة علي، إنه عبق علي يفوح من هنا، إنه عطر تفسير علي يفوح من هنا. هذا هو منهج التفسير، معالمه بدت واضحة حينما بايعنا بيعة الغدير وقررنا أن نكون أوفياء لها وبها. هنا علي، وهنا ديننا، ومن هنا مر قرآننا بحقائق تفسيره. إنها أفنية علي، إنها أحاديثهم التفسيرية العطرة التي ينكرها الطوسيون الحقراء من مراجعنا العظام، لا بد أن تقولوا العظام السرابي الدولة. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن هذه حقيقة عقائدية حاكمة على كل العقائد، ولاية علي العقيدة الحاكمة على كل العقائد، شؤون الدين الأخرى فروع. أقرأ عليكم، هذا هو الجزء الأول من تفسير البرهان لهاشم البحراني، جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، إنها أحاديث العترة الطاهرة، طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، في الصفحة 57، الحديث 11 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: نحن هم الذين يقولون. أنا ما ذهبت بكم إلى المسجد وحملت معي قلما وقرطاسا وقمت سربت، هذا هو دين العترة. نحن أصل كل بر، هي هذه بيعة الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نحن أصل كل بر، وماذا بعد يا صادق العترة؟ ومن فروعنا، من فروعنا كل بر، ومن البر من فروعنا التوحيد، التوحيد من فروعهم: من أراد الله بدأ بكم، أنتم الأصل، لأن التوحيد ما هو الله، تذكروا هذه القضية دائما، لأن الطوسيين هكذا يوحون إليكم من أن التوحيد هو الله. نحن لا علاقة لنا بالله، لا نعرفه، نحن نثبت وجوده لكننا لا نحده، لا نعرفه. هو فتح لنا بابا، أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ الله جعل لنا وجها نتوجه إليه، وفتح لنا بابا ندخل إلى الله منه، وجعل لنا سببا متصلا فيما بيننا وبينه نتمسك به. إنهم هم ولا يوجد غيرهم، لا يوجد غيرهم، محمد وآل محمد. الصادق يقول: نحن أصل كل بر، ومن فروعنا كل بر، ومن البر الذي هو من فروعنا التوحيد والصلاة والصيام وكظم الغيظ إلى آخر شؤون الدين. التوحيد من فروعهم، الصلاة من فروعهم، فما في الأصل لا بد أن يكون في الفرع، وإلا كيف يكون فرعا؟ كيف يكون فرعا؟ كل ما في الفرع هو يأتي من الأصل، فكيف تكون الصلاة من فروعهم وتبطل بذكرهم؟ مذهبهم طوسي، هذا هو دينهم، هذا هو دين العترة. الكلام الذي ذكرته لكم إن كان عن السيستاني أو كان عن تقي المدرسي أو كان عن الذين ذكرتهم لكم قبل السيستاني، محمد باقر الصدر والذين من بعده، في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة، هذا كلام الطوسيين لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، وهذا هو الذي أريد أن أفهمه لكم. هناك المذهب الطوسي وهناك دين العترة الطاهرة، دين العترة الطاهرة هو هذا. نحن أصل كل بر، ومن فروعنا كل بر، ومن البر التوحيد والصلاة. أكتفي بذكر التوحيد والصلاة لأن الحديث عن التشهد الوسطي الذي يشتمل على التوحيد والنبوة، التوحيد هنا فرع والنبوة هنا فرع، هذه فروع بيعة الغدير. هذا تطابق واضح بين منطق القرآن ومنطق حديثهم. الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة تؤسس لنا هذه الحقيقة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسالة بتوحيدها وعظمته ونبوتها وجلالها وقرآنها وكرامته وبكل خصائصها وفضلها، كل ذلك يساوي صفران من دون بيعة علي. فعلي هو أصل الأصول، مثلما قال له رسول الله: يا علي يا علي أنت أصل الدين. ثم قال له بعد ذلك: وأشهد لك بهذا، يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان. هذا هو الذي يقوله صادقهم، هذا هو المنهج الذي أحدثكم عنه. لوحة متكاملة تتعانق الآيات مع الأحاديث مع الأدعية مع الزيارات، إنه منهج المعاريض. أئمتنا قالوا لنا: لا تكونوا فقهاء، لن تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا. هذا هو منهج المعاريض. أما منهج حوزة النجف إنه منهج الشوافع والمعتزلة، منهج المذهب الطوسي الضال النجس الخرئ. هذه عقيدتي فيه. هم أحرار مثلما يكفرونني ويريدون قتلي، هم أحرار فيما يفعلون، أنا حر أيضا فيما أعتقد. أنا لا أريد قتلهم، لا شأن لي بهم. أنا أقول لهم: أنتم طوسيون لا علاقة لكم بدين العترة الطاهرة، تدعون كذبا أنكم على دين العترة الطاهرة، ولا شأن لنا بكم. لكننا حينما نتحدث عن دين العترة الطاهرة: لماذا تقولون هذا دين الماسونيين؟ حينئذ لابد أن ندافع عن أنفسنا. ليس عن أنفسنا، عن أجسادنا وعن منافعنا الشخصية، لابد أن ندافع عن ديننا. وهذا هو الذي يجري. وكرارا ومرارا قلت لكم: اتركوني بحالي، اترككم بحالكم، وأعيدها عليكم الآن. اتركوني بحالي، وأنا ما أريد منكم تعهدات، لا، أنا عندي المعلومات الكاملة عنكم، أدري بيكم. إذا فعلا تردون تتركوني بحالي أدري بكم، كل المعلومات تصلون، ما أحتاج أن تتصلوا بي أو أن أتصل بكم. تتركوني بحالي أترككم بحالكم، ما تتركوني بحالي أنعل والديكم، أنعل والديكم. ومن أقول اتركوني بحالي، أنا لا أتحدث عن شخصي، أنا أتحدث عن دين العترة الطاهرة. اتركون دين آل محمد، ما لكم شغلة بي، أنتم تدعون لأنفسكم ادعوه. تركون الناس تختار الدين اللي تعتقد به. إذا فعلتم هذا فأنا سأفعل هذا أيضا، وأنا كلامي سيف مو مثل كلامكم. إذا أعطيتكم كلمة، كل الذين يعرفونني عن قرب يعرفون أن كلمتي سيف قاطع، لن أتنازل عنها ولن أخالفها مهما كانت الظروف، بشرط أن تفوا بكلامكم. بكلامكم ليس الذي تقولونه لي، وإنما الموقف الذي ستتخذونه. أنا لا أريد منكم كلاما لأنني لا أثق بكم، لكنني أتابع أخباركم وأعرف ماذا تريدون أن تفعلوا. أعود إلى حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: نحن أصل كل بر، ومن فروعنا كل بر، ومن البر التوحيد والصلاة والصيام فهل هو معقول أن الصلاة من فروعهم وهم الأصل ذكرهم يكون مبطلا للصلاة التي هي من فروعهم؟ أي منطق هذا وأي عراء هذا؟ نذهب إلى فاصل.
زيارة أبا عبد الله منارة القلب متعلق بذيك المنارة، عليك دموعنا القلب مو ملك صار، عليك القلب مو ملك صار، القلب متعلق بيه كان ضايع بين هذا وذاك وقتي، يا فرحتي من عرفتك قمت احس برحمة الله حيط بي، وادري هي من رحمتك. زيارتك مولاي اوجب من صلاتي، يا الحياتي بس خدمتك، عمري اخذب لا مقابل والأريدة بس قصيدة الزينة باختك. حياتي بدونك ما أحس قيمة حياتي، صلاتي إذا ما زورك إش تنفع صلاتي، أسيرك بانتظار القلب مو ملك صار، أسيرك بانتظار القلب مو ملك صار، القلب متعلق بجيت الزيارة.
إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في الاتجاه نفسه الذي كان يتحدث عنه إمامنا الصادق في الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل، إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من الكاف الشريف طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 24 بعد 200، حديث مفصل طويل عن إمامنا الرضا يبدأ في صفحة 22 بعد 200. الإمام الرضا يقول: إن الإمامة أس الإسلام النامي، هي الأس. إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي. بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد إلى سائر ما جاء في الرواية الشريفة. بالإمام تمام الصلاة، فكيف يكون ذكره سببا في بطلانها؟ أي منطق هذا؟ هذا دين العترة، منطق أولئك المذهب الطوسي الضال الخرئ الوسخ النجس القذر السخيف، منطق العترة هو هذا. ينطبق تمام الانطباق مع آية الغدير: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أحاديثهم وقرآنهم منظومة واحدة متناسقة، حقائق متسقة، لوحة جلية بينة. والله هذا مرآة، هذا الذي أضعه بين أيديكم مرآة واضحة، مرآة مجلوة نظيفة لامعة براقة. هذا قرآنهم وهذه أحاديثهم، فماذا تريدون بعد ذلك؟ تريدون خراء مراجعكم؟ فاذهبوا وكلوا من خرائهم، أطعموا عقولكم وقلوبكم من خراء المرجعية الطوسية القذرة. هذا هو الطعام الحلال الطاهر الطيب من فقه العترة الطاهرة، من دين العترة الطاهرة. إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي. بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج و بالإمام تمام الصلاة، ما هو شرح للقاعدة التي بينها إمامنا الرضا في الحديث نفسه: إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي، فهي الأصل وهي الفرع، مثلما قال إمامنا الصادق من أن التوحيد من فروعهم، من أن الصلاة من فروعهم. بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام، فكيف تكون الصلاة فاسدة باطلة بذكر الإمام؟ هؤلاء يضحكون عليكم صدقوني، وهؤلاء لا يفقهون دينهم، وحينما يسمعون أحاديثي الواضحة هذه يقعون في حيرة فيما بينهم وبين أنفسهم، ربما يجدون أعذارا، يجدون تبريرات، يصنعون رقعا لأتباعهم لتلاميذهم، لكن فيما بينهم وبين أنفسهم يعرفون صدق مقالي، ويعرفون أن حقيقة دين العترة هي هذه، وهذا الذي يضرطون به من أفواههم إنه المذهب الطوسي القذر، لكنهم لا يريدون أن يعترفوا بالحقيقة أمام الشيعة. سود الله تعالى وجوههم في الدنيا والآخرة. هذه المضامين تأتي منسجمة مع الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم. كل المضامين المتقدمة تلتقي هنا: اليوم أكملت لكم دينكم. ديننا بكله أكمل بولاية علي، كيف صلاتنا التي هي فرع من فروع الدين، فرع صغير، تبطل بذكره؟ أي منطق هذا؟ ولكم عندكم عقول؟ لا ما عندكم عقول، بس منين تجيكم العقول؟ ما هم مسوينكم مطايا مطايا مطايا، مسوينكم مسوينكم مطايا، أتحفوهم 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 بوثيقتهم الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش داعي أقول له تركب يعني خلاقة أغاميشيني خلاقة أغاميشيني جيمي قلت له أغلق بكيان حالة السنون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا
أقول
واقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة.
ورثناها حمارا عن حمار، وهل صرنا بهذا الحال؟ صرنا بهذا الحال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام بكله متوقف على أصل واحد، هذا الأصل الذي تحدثت عنه آية الغدير، الإسلام بكله. لا يسمى إسلاما إذا كان الله ليس راضيا عنه، لا يسمى إسلاما. ولذا فإن إسلام المذاهب هو ما هو بإسلام الله، هو إسلام الناس. إسلام المذهب الطوسي هذا إسلام الطوسي، ما هو بإسلام محمد؟ إسلام محمد هو هذا في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، لا في ضراط وخراء مراجع حوزة النجف وكربلاء وفقا للمذهب الطوسي القذر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الأصل، وهذا الأصل له فروع، ومن فروعه الصلاة، فكيف ذكر الأصل في فرعه يؤدي إلى بطلانه؟ أنكم شنو ثيران أمطاية؟ من يصنف أنتم؟ من يصنف؟ قد يقول قائل من أنك تلح كثيرا على هذا الموضوع، وسأبقى ألح لأن البداية الصحيحة من هنا. إذا كان الأساس فاسدا فما يبنى عليه سيكون فاسدا، لابد أن نبدأ من الأساس الصحيح. إذا كان الأساس سليما فإن البناء سيكون سليما، وإذا كان الأساس فاسدا خربا خرئا فإن البناء سيكون فاسدا خربا خرئا. هذه هي الحكمة، وهذا هو الأصل في تركيزي على هذا المطلب، وإنما أخذت هذا من قرآنهم قرآنهم هو الذي يقول لي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإنه يقال له إسلام إذا كان الله يتبناه ويريده، لا يقال له إسلام والله لا يتبناه ولا يريده ولا يرضى عنه. أي إسلام هذا؟ هذا إسلام أبي حنيفة، هذا إسلام الطوسي، هذا إسلام سقيفة بني ساعدة، هذا إسلام سقيفة بني طوسي. إسلام العترة هو هذا في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم. منطق تشريعي وتكويني واحد، لأن التشريع انعكاس عن التكوين. أقرأ عليكم من الجزء الأول من الكافي من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، من الصفحة الثانية بعد 500، إنه الحديث الثامن بسنده بسند الكليني عن سنان بن طريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا، نوه ذكرنا بخصوصية ولم يذكرنا هكذا ذكرا عاما، ذكرنا بخصوصية كي تتنبه الكائنات والموجودات إلى خصوصيتنا، هذا مراده صلوات الله وسلامه عليه. إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا، إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى، إنه سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى: أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا، أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا. فهل أن الله سبحانه وتعالى قال لمؤذنه الكوني هذا: إذا ما ذكرت الشهادة الثالثة فإنك عليك أن تذكرها بنية عدم الجزئية مثل ما يضرط مراجع النجف وكربلاء؟ هل أن الله قال لمؤذنه هكذا؟ هؤلاء يضرطون من أفواههم، الناس تضرط من أدبارها، ومراجعنا العظام يضرطون من أفواههم. هذه هي الحقيقة من الآخر، الحمير تضرط من أدبارها، لكن مراجع النجف يضرطون من أفواههم في فتاواهم هذه، في ضلالهم هذا. هذا هو أذان الله الصادق يحدثنا عنه. فهل أن الله سبحانه وتعالى قال للمؤذن: إذا ما ذكرت الشهادة الثالثة فاذكرها بعنوان عدم الجزئية، عليك أن تقلد مضاريط النجف وكربلاء، اعتبروا ودققوا وتدبروا في هذه الرواية. أنا أقرأ عليكم من الكافي من الكتب الذهب، من الكتاب الذهب، وهذه الأحاديث أحاديث الذهب، وهذا الكلام كلام الذهب، هذه معادن الحقيقة. أنا أحدثكم من الكافي وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وأولئك يضرطون من أفواههم عبر المنهج الشافعي المعتزلي الطوسي القذر. فاعرفوا قيمة هذه الحقائق، لا يفوتكم الوقت، ربما لا نلتقي بعد هذا اليوم، ربما لا تبقى قناة القمر تبث على الفضاء، ربما وربما وربما. اعرفوا قيمة هذا الذي تقدمه قناة القمر لكم. إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا، إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى، هذا مؤذن الله في كل الوجود، أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا، أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا. حقا هنا لماذا جاءت في الشهادة الثالثة؟ هذه إضافة من إمامنا الصادق لتأكيد الشهادة الثالثة، وإلا في أصل الأذان هذه الكلمة يفترض ألا تكون موجودة مثل ما هي الشهادة الأولى، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا أمير المؤمنين، لكن الإمام أضاف حقا لتأكيدها. في حلقة يوم أمس أبو البشائر بشير النجفي كان يقول من أن النبي لا يستطيع أن يزيد أو أن ينقص في الصلاة، هذا من التضريط من باب ضراطهم من أفواههم. ها هو الإمام الصادق يزيد في الأذان الإلهي يضيف هذه الكلمة. قد تقولون ما هو دليلك على أن الكلمة أضافها الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ الصادق هو الذي حدثنا أقرأ عليكم من الاحتجاج للطبرسي، هذا غير الطبرسي الذي ألف مجمع البيان وجوامع البيان التي تسمى بجوامع الجامع، جوامع البيان أو يقال لها جوامع الجامع. لماذا جامع؟ لأنه جمع بين ما لخصه من كل التفاسير في مجمع البيان وما لخصه من تفسير الكشاف، فتسمى بجوامع البيان أو جوامع الجامع. فهذا غيره. هذه طبعة مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان، الصفحة 58 بعد 100، حديث القاسم بن معاوية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الحديث طويل سأقرأ جانبا منه. الإمام الصادق يقول إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين. هذا هو الأذان نفسه، الأذان التكويني. ماذا قرأنا هنا؟ إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا، إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا، أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا. في الرواية هنا إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين. ولما خلق الله عز وجل الماء ما هو بالماء الذي في البحار؟ هذا ماء الوجود، الماء الأول. ولما خلق الله عز وجل الماء كتب في مجراه لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين. ولما خلق الله عز وجل الكرسي كتب على قوائمه لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين. ويستمر الحديث في كل طبقات المخلوقات إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. هذا فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، هو أقوى من كلمة قل. فلتقل أقوى من كلمة قل، هذا يعرفه أصحاب البلاغة والفصاحة في الأدب العربي. الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر يكون أقوى في الدلالة على الأمر وفي الدلالة على الوجوب من صيغة فعل الأمر الأصلية. فلتقل أقوى من كلمة قل. فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. هذا مكتوب على العرش، مكتوب على الماء الأول، مكتوب على قوائم الكرسي، مكتوب على اللوح، مكتوب على جبهة إسرافيل، مكتوب على أجنحة جبرائيل، مكتوب 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 في كل طبقة من طبقات الوجود. ليش بس أذان الشيعة وتحديدا أذان مراجع النجف ما مكتوب بهذه الصيغة؟ ليش؟ ليش؟ لأن طايح حظهم، لأن هتلية، لأن سرسرية، لأنهم غدروا ببيعة الغدير، لأنهم ليسوا على دين العترة الطاهرة، لأنهم على المذهب الطوسي الخرئ. هذه هي الحقيقة. الله لما كتب على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين، قالهم للملائكة هذه الشهادة الثالثة، هذه بعنوان عدم الجزئية. طيح الله حظكم وحظ الجزئية مالتكم. لما كتب على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين كتبها بلحاظ عدم الجزئية. لا، السرابيت على الدقة. كل الوجود بحسب سادة الوجود. الشهادة الثالثة تأتي مع الأولى والثانية إلا في الرسائل العملية، الذولة الهقطية، السرابيت الهتلية، العظام بعد العظام، بس بالرسائل العملية، ما الذولة الهقطية الهتلية. الأذان والإقامة بشرط بعدم الجزئية، التشهد الوسطي والأخير الصلاة تكون باطلة. من طيح الله حظكم يا سرسرية، يا مراجعنا العظام، منع الوالدين على هدك. نذهب إلى فاصل.
ألطم ألطم قلبي يقول أهواه، عايش أموت وياه. قلبي يقول أهواه، عايش أموت وياه. أشهد بأنك يا علي أنت ولي الله. من بادئ التكوين وانا بظهر آدم صح رحت بايعت ابو الحسنين تسبيح باسمك يا غالي وتشاهدت مرتيا من نشأتي والثانية لما انفتحت العين قلب مفتوح
المن
بس الحبيب الروح باب القلب مفتوح كل غالي انسى بس علي لا والله ما انسى كل غالي انسى بس علي اشهد بانك يا علي اشهد بانك يا يا والد المصباح وياك لبع وعهد من عالم الأرواح قلبي قفلت يا علي وسلمتك المفتاح قلبي قفلت يا علي يضحك على الذباح يضحك على خليهم يسمعون انا بعلي مجنون خليهم يسمعون سمعهم سمعهم انا بعلي خالد حبك يظل لغز الدهر ما فسره ومعناه اشهد بانك يا علي انت ولي
قادم عيدة اشهد
اشهد بانك
في سورة المعارج أقرأ عليكم من الآية 32 بعد البسملة وما بعدها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون العهد حالة نفسية لا يستطيع الإنسان إذا أراد أن يكون وفيا لعهده أن ينسلخ منها فهو يكون وفيا لعهده في يقظته وحتى في منامه لأنه نام على نية أن يبقى وفيا بهذا العهد فلا يمكن أن ينسلخ العهد منه إذا كان وفيا بعهده والآية تتحدث عن هذا وكذا هي الأمانة أكانت الأمانة مادية أم كانت الأمانة معنوية هذا المعنى اللغوي إذا أردنا أن نذهب إلى تفسيرهم لقرآنهم فإن الأمانات هنا الاعتقاد بإمامة كل إمام من أئمتنا الاعتقاد بكل الإمامات فكل إمامة هي أمانة وأما العهد فهو الأصل ولاية علي العهد هو الأصل ولاية علي وفي زمان كل إمام عهد ولايته ما أعبر عنه دائما ببيعة الغديرين بيعة الغديرين غدير علي وغدير القائم وما بينهما وما بينهما وما بينهما ولاية فاطمة، ولاية الحسن، ولاية الحسين، ولاية أبناء الحسين من السجاد إلى القائم. هذا هو المراد من بيعة الغديرين، من غدير عليهم إلى غدير مهديهم، وما بينهما أئمتنا من فاطمة إلى القائم من آل محمد. وأما محمد فهو السيد الأعلى، فكل هذا فرع من الأصل الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. وبيعة الغدير في الحقيقة كانت لمحمد، بايعنا عليا بأمر محمد. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، لا أريد أن أطيل الوقوف عند الآية الكريمة. فالذي يكون أمينا محافظا على الأمانة لا بد أن يكون أمينا في يقظته وفي منامه، فحينما ينام ينام على نية أن يحافظ على الأمانة التي هي في عهدته، هي في رقبته، هي في ذمته. والذين هم بشهاداتهم قائمون، الحكاية هي الحكاية، قائمون راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، استمرارية صيغة فاعل. والذين هم بشهاداتهم قائمون، شهادات جمع، وأقل الجمع ثلاثة. والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. ماذا يقول لنا إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في سيد تفاسير العترة؟ هذا التفسير، هذا هو التفسير، هذه هي التفاسير، وليست كالتبيان ومجمع البيان وجوامع الجامع والميزان وتفسير تقي المدرسي، تلك تفاسي وليست تفاسير. كل واحد منها تفسي وليست تفسير. التفسير هذا تفسير الإمام العسكري سيد تفاسير العترة الطاهرة. الطبعة طبعة ذوي القربة، الطبعة الأولى قم المقدسة في الصفحة 64 بعد 500، هذا هو دين العترة. ولذلك يرفضون هذا التفسير، الخوئي ينكره، السيستاني ينكره، محمد باقر الصدر ينكره، بشير النجف ينكره، ينكرون هذا التفسير، ينكرونه بأجمعهم، لا يريدونه. قلة قليلة منهم يقبلون بعض ما جاء في هذا التفسير. العتاوية الكبار، العتاوية الكبار كلهم يرفضون هذا التفسير. أي عتو كبير تعرفه منهم فاعلم هو ينكر هذا التفسير. ماذا يقول إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه؟ في معنى إقامة الصلاة، في معنى إقامة الصلاة يقول إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه: أقام الصلاة بحدودها، أقام الصلاة بحدودها. هي هذه الحدود التي يقولون عنها توقيفية، أقام الصلاة بحدودها مثل ما هم يعلموننا. أقام الصلاة بحدودها وعلم هذه حدود الصلاة، وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها، الدخول في الصلاة لفظا ومعنى، والخروج منها معترفا اعتراف، الاعتراف يكون باللسان، معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالاة لسيد الأوصياء وأفضل الأتقياء علي سيد الأبرار وقائد الأخيار وأفضل أهل دار القرار بعد النبي الزكي المختار، فذكره يكون بعد ذكر النبي. هذا كلامه، هذا كلامه، هذا هو الذي يفسر لنا هذه الآيات. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، هذه إقامة الصلاة والمحافظة عليها. أقام الصلاة بحدودها وعلم أن أكبر حدودها، هذا هو الذي أقوله لكم، من أنكم حين تذكرون الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير بهذه النية من أنها هي الأساس في قبول الصلاة وفي طهارتها، هذا هو منطقهم. أنا تعلمته منهم، أنا تعلمته من دينهم، من دين العترة الطاهرة، ما أقوله لكم تعلمته منهم. إنني كفرت بالمذهب الطوسي، كنت على المذهب الطوسي مثلما كان أجدادي وآبائي، كنا جميعا على المذهب الطوسي. أنا عرفت الحقيقة وكفرت بالمذهب الطوسي، وكفرت بمضاريطه في النجف وكربلاء الذين يقال لهم المراجع العظام، مضاريط المذهب الطوسي، كفرت بهم من أولهم إلى آخرهم، لأنهم يعادون دين العترة الطاهرة. انتظرت عقودا أتأمل أن يعودوا إلى الرشاد، وأقول ربما يهتدون، ولكن حتى بعد أن عرفوا الحقيقة يصرون على ضلالهم الطوسي الخرق. أقام الصلاة بحدودها وعلم أن أكبر حدودها، ما هو أكبر حدود الصلاة؟ الدخول فيها والخروج منها، الدخول لفظيا ومعنويا وفعليا وجسديا، والخروج منها كذلك، الدخول فيها والخروج منها معترفا في داخل الصلاة. والصلاة تبدأ من التحريم وتنتهي بالتسليم، من التحريم من تكبيرة الإحرام، الأذان ما هو من الصلاة، والإقامة ما هي من الصلاة، من المقدمات المندوبة. الصلاة تبدأ بالتحريم وتنتهي بالتسليم، هذه القاعدة الفقهية الفتوائية من حديث العترة. وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها في الصلاة والخروج منها معترفا، الاعتراف يكون باللفظ وليس في القلب، اعتراف معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالاة، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا أمير المؤمنين، هذه ألفاظ بيعة الغدير. اللهم والي من والاه. وهكذا سلموا عليه وبايعوه من أنه أميرهم، من أنه أمير المؤمنين. الموالاة له، هو ولي الله، هو أمير المؤمنين. وعلم أن أكبر حدودها، أن أكبر حدود الصلاة الدخول فيها والخروج منها، معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالاة لسيد الأوصياء وأفضل الأتقياء علي سيد الأبرار إلى آخر الرواية الشريفة. هل قال إمامنا الحسن العسكري بأننا نقول ذلك بعنوان القربة المطلقة، بعنوان عدم الجزئية؟ ألا لعنة على فقهكم يا أيها الطوسيون، ألا لعنة على منهجكم، ألا لعنة على رسائلكم العملية النجسة، ألا لعنة على مذهبكم؟ هذا هو ديننا، ديننا لا نأخذه منكم يا أيها المضاريط، نأخذه من العثرة الطاهرة، وهذه نصوص وقواعد وفتاوى دين العثرة الطاهرة. دققوا النظر في الرواية. وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها والخروج منها معترفا. ما هو المكان المناسب الذي يعترف فيه المصلي بفضل محمد وموالاة علي؟ هو التشهد، التشهد الوسطي والأخير. ما هي القضية؟ واضحة، واضحة. احنا شو نسوي؟ دورنا على آدم نتفاهم ويا ملقينا، جاي ندور على مطي ما لقينا، هسه ما ندري ويا من نتفاهم، جاي ندورنا على مطي ما جاي نلقى لنا مطي نتفاهم ويا. المكان المناسب للاعتراف باللسان بفضل محمد وموالاة علي في الصلاة بعد أن دخلنا فيها بعد تكبيرة الإحرام، أي في أي مكان؟ المكان المناسب هو في التشهد الوسطي والأخير، لأنه يشتمل على الشهادة الأولى والثانية، وكذلك تأتي الشهادة الثالثة بشكل طبيعي جدا، مثلما هو موجود في نصوص واضحة وردت عنهم صلوات الله عليهم. مضاريط النجف وكربلاء يضعفون أسانيدها، فليذهبوا إلى الجحيم بضراطهم وأسانيدهم وعلم قنادرهم، علم رجالهم، فليذهبوا إلى الجحيم. هذه حقائق دين العترة الطاهرة. ألا لعنة على المذهب الطوسي النجس الحقير. وماذا بعد؟ ماذا يقول لنا رسول الله؟ رسول الله هو الذي يحدثنا، يحدثنا بحديث طويل عن صلاتنا وتفاصيلها. إمامنا العسكري يخبرنا عن النبي الأعظم، ونبينا الأعظم هو الذي يخبرنا عن صلاتنا. إنني أقرأ عليكم من صفحة 497، الحديث يبدأ في صفحة 495، رقم الحديث 319، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله يبدأ الحديث من تفاصيل الوضوء إلى تفاصيل الصلاة. أنا سأذهب إلى ما ذكره رسول الله في تفاصيل الصلاة بخصوص التشهد والتسليم. النبي الأعظم يقول: حتى إذا قعد للتشهد الأول والتشهد الثاني، يعني التشهد الوسطي والأخير، حتى إذا قعد بعد السجدتين، حتى إذا قعد للتشهد الأول والتشهد الثاني، قال الله تعالى: يا ملائكتي قد قضى خدمتي وعبادتي وقعد يثني علي لا إله إلا الله ويصلي على محمد نبي. ذكر محمد يا ملائكتي قد قضى خدمتي وعبادتي وقعد يثني علي ويصلي على محمد النبي، لأثنين عليه في ملكوت السماوات والأرض، ولأصلين على روحه في الأرواح، فإذا صلى على أمير المؤمنين في صلاته في التشهد الأول والثاني، قال الله له: لأصلين عليك كما صليت علي، ولأجعلنه شفيعك كما استشفعت به. فإذا سلم من صلاته سلم الله عليه وسلم عليه ملائكته. تريدون حديثا أوضح من هذا الحديث؟ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وقت الحلقة انتهى، تتمة الحديث تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. الجزء الأول من الحلقة كان في هراء وخراء المذهب الطوسي، الجزء الثاني من الحلقة كان في أحاديث الكرامة وطهارة من دين العترة الطاهرة. قارنوا بين المذهب الطوسي وبين دين العترة الطاهرة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.